بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود أحد العبادلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه عن ابن أم عبد أي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد قراء الصحابة وعلمائهم الكبار وكان نحيل الساقين فرقى ذات يوم على نخلة فجعلت تميد به وجعل الصحابة يضحكون لدقة ساقه قال أتعجبون من دقة ساقه فلهي عند الله أثقل من جبل أحد سبحان الله ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلك الساق النحيلة التي ما إن رآها الصحابة إلا وضحكوا تعجبا لا سخرية إذا لو رأيت إنسانا نحيلا ورأيته الرياح تحركه من جهة إلى جهة ولا يثبت تضحك تعجبا واليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله ثقلت الأجسام وخفت الأعمال إلا من رحم الله تبارك وتعالى وقليل ما هو قال أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قال ومتى ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين رواه الدارمي هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح ورواه البيهقي في الشعب بسند صحيح وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بأسانيد صحيحة والدارمي في مقدمة سننه بسند صحيح فالأثر في غاية الصحة عن هذا الصحابي الجليل وقد جاء مرفوعا عند أبي نعيم في الحلية والموقوف أصح هذا الأثر ينبغي أن يحفظ حفظا متقنا وهكذا أن يتدبر ويتفهم هذا الحديث ونحن إن شاء الله سنقف على بعض معانيه وجمله قوله كيف أنتم إذا لبستكم فتنة ويقول لهم كيف سيكون حالكم إذا وصلتم إلى زمان تصير الفتنة عبارة عن لباس تلبسونها أي تغشاكم الفتنة وتحيط بكم كما يحيط اللباس بصاحبه ألا ترى أن الإنسان إذا لبس شيئا أحاط بجسده والتصق به فكذلك الفتنة تلتصق بالإنسان حتى تصير لبوسا والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أحاديث كثيرة عن كثرة الفتن في آخر الأزمان من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم أو قول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاءت زيادة بعرض من الدنيا قليل فهي في مسند أحمد في المصنف أيضا فعند ابن المبارك وهكذا تكون فتننا القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه. وقد صنفت في ذلك مصنفات في أحاديث الفتن، وهذا باب واسع. قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير؟ الكبير يعيش ويهرم على تلك الفتنة، ما يجد من ينتشله منها. أناس يبقى منذ أن يولد إلى أن يموت وهو على فتنة، فتنة مثلا التعلق بالقبور والأضرحة والتمسح بأتربة الموتى. إلى الآن تجد في بعض القرى شايب عمره 60-70 سنة وهو على تلك الحال، ما يعرف إلا الشمع والقبر والتمسح بالتراب ومن ضريح إلى ضريح. هذا من أعظم الفتن، لأنها تخدش بالتوحيد والعياذ بالله. يهرم فيها الكبير، يعيش ويهرم على تلك الفتنة، سواء فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات. ويربو فيها الصغير، الصغير أول ما ينشأ على تلك الفتنة، يرى أباه، قريبة، جارة ونحو ذلك على ذلك الأمر، على تلك الفتنة، في عاداتهم، في بعض تقاليدهم وغير ذلك. إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. هذا واقع اليوم، إذا أردت أن تنكر على الناس بعض الأشياء المخالفة لصريح الكتاب والسنة رماك بالتشدد وعدم فقه الواقع. بل إذا أردت أن تطبق سنة قالوا ترك هذا الدين. أعطيكم نموذج والنماذج كثيرة جدا، إنما سأجعل هذا النموذج توضيحا لما دل عليه هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. مسألة الإسرار بالبسملة في الصلاة ليس أمرا رأيا فقهيا رآه بعض الفقهاء أو اجتهد فيه بعض الفقهاء، بل هو أمر له أدلته الصريحة كالشمس في رابعة النهار، التي لا ينكرها عالم من العلماء من أي مذهب من المذاهب المعتبر، لا ينكرها شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي، ولا ينكرها أحد. كيف ينكرها وهي أحاديث البخاري ومسلم وفي السنة؟ هذه صريحة جدا. لما نشأ الناس في فترة من الفترات على تقليد مذهبي بعض المذاهب وآراء شخصية وأضعفوا جانب العمل ببعض السنن، لما جاء من يريد لا أن يخترع، أن يحيي شيء موجود من مئات السنين مدون أدلته، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في بعضها، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه. هات لي واحد في مشارق الأرض وفي مغاربها من أهل العلم من أي مذهب كان يقول لك هذا الحديث غير صحيح، هات، لا يوجد أبدا. ورغم ذلك كله تجد من الناس من إذا سمع إماما لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا هدم الدين، وبعضهم يقول الصلاة باطلة، وبعضهم ربما اتهم الإمام أنه عدو للبسملة، لماذا فلان هذا، لماذا أكل البسملة، لماذا حذفها، من أين جاء هذا الدين؟ لا إله إلا الله. انظروا يا إخوان، أقل ما في الأمر قل هذا شخص متعلم، يمكن ما يأتي بشيء من رأسه، يمكن معه شيء، خليه يكمل الصلاة، تعال إليه يا فلان السلام عليكم، والله سمعتك كذا وكذا، يا أخي إيش الدليل، إيش البرهان، وإيش قضيتك مع البسملة يا أخي، أو في خصام معها نصلح بينكم. ممكن يسأل، اسأل يا أخي، ألا سئلوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال، اسأل. ف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن لا، مباشرة مصنف عندهم أن هذا هدم الدين. ليش؟ قالوا حذف آية من كتاب الله. يا أخي الذي يحذف آية كافر بالإجماع، ما حد يختلف فيه. أنت الآن تكفر هذا الصنف. أن تعلم أننا نعتقد أن من حذف مش آية، حرف، حرف من كتاب الله حذفه عمدا ليس عن جهل، أنه كافر بإجماع المسلمين. أما تخاف من الله أن تتهم إنسانا حافظا للقرآن داعية إلى الله أو عالما، ما هو أرفع من ذلك؟ أنه يحذف آية من القرآن ثم تثبت له أنه مسلم؟ إن هذا الشيء عجب، ما يقبل أبدا. الذي يحذف حرف واحد كافر بإجماع العلماء، لأنه يتنافى مع عصمة القرآن وحفظ القرآن الذي قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنت الآن تكذب كلام الله، كيف الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أن تتهم إنسان أنه يستطيع أن يحذف شيء من القرآن؟ من يستطيع أن يحذف شيء من القرآن؟ إذا كان الله يقول في حق نبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إيش الجزاء؟ لأخذنا منه باليمين. أنحن أعز على الله من رسول الله؟ نأتي نحن أعز على الله وأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن ينظر ويسمع إلينا نحذف آية من القرآن ويمهلنا؟ أعوذ بالله، هذا ظن السوء، هذا رد لقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. من الذي يحجز عنه عذاب الله جل وعلا؟ ما أحد يستطيع أبدا. فهذا كنموذج، نموذج بسيط جدا، حتى إذا ترك قال الناس تركت السنة. هذا ما نسمعه. فهناك نحو 16 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الإسرار بالبسملة، 16 حديث، منها في الصحيحين ومنها خارج الصحيحين. ذكرها صاحب كتاب جامع الكتب 9، موجودة في باب واحد، تحب تقرأها كاملة. وهكذا قل في غيرها من المسائل. إذا اعتاد الناس على شيء، جاء شخص يريد أن يحييه أو يعمل به، يا أخوان في بعض الأماكن، نحن الحمد لله في هذه البلاد ناس على وعي وعلى فقه في الدين وعلى عقل، بعض الأماكن عقول مقفلة، مقفلة جدا والله. ربما بعض الأماكن لو أسرينا بالبسملة يمكن ما نسلم من الاغتيال والقتل، لأنها علامة الكفر عندهم، علامة أنك وهابي كافر مرتد عن الدين، لهذا ما تستطيع أنك يعني تسر بها. ونحن نعتقد أن الإسرار بها من الدين، ولكن إذا خاف الإنسان على نفسه فإن الجهر بها جائز، الجهر بها جائز، والصلاة صحيحة بالاتفاق، ولكنه خلاف السنة، الجهر بها خلاف السنة، ولكنه أيضا كما سمعت الصلاة صحيحة، ولا يقال أنه باطل أو أنه زاد آية في القرآن. ونعاملهم بنقضهم، يقول نقصنا ونحن نقول لهم زدتم، لا ما زاد، هي آية من سورة الفاتحة ولكن قرأ بها على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وصلاته صحيحة وصلاة من صلى خلفه صحيحة. كيف إذا أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. وعلقنا تعليقا يسيرا حول هذا، وهذا هو الواقع كما أشرنا قبل، وأن الناس أعداء ما جهلوا. وإذا اعتاد الناس على شيء ثم ترك ذلك الشيء ظن كثير منهم أنه ترك شيء من الدين، ترك شيء من الدين، وربما رموا ذلك الآخر الذي أراد أن يحيي فيهم السنة وينهاهم عن ذلك الخطأ، رموه بالتخلف والتشدد ونحو ذلك. إلى قريب كان الناس إذا نهوا عن التبرك بالقبور وتبخير الأضرحة قالوا هؤلاء ما يؤمنون بكرامات الأولياء السيد الفلاني ولا يعرفون كرامته. ناس تريد بس تأكل التراب تمسح بالتراب تأتي تنهض بهم قليلا ترقي من مستوى يكون عبارة عن يعني أتباع دراويش ونحو ذلك. قال لك لا يريد يعيش مع التراب يريد بس يقبل الركب ويجيب للبيض للفقيه والسيد والسمن وانتهى الأمر هذا حياته. وإذا نهيت عن ذلك قال أنت ما تعرف قدر الأولياء والصالحين ولا تؤمن بكرامات الأولياء. والسعيد منهم من يجد شيء من البصاق في يده من ذلك الولي حتى يتبرك به. حياة حياة صعبة ورغم ذلك كله يرون أن هذه كرامة وهذا من الدين. والله رأيناهم يتسابقون على بصاقهم كل واحد يقدم علبة الماء والسعيد منهم الذي يقع بصاقه في العلبة هذا كأنه قد ظفر بشيء كثير. وراضون مقتنعون بهذا ويرون أنهم على شيء. ومع توفر الوسائل اليوم وبعض وسائل التواصل إن كان فيها ضرر كبير لكن ساهمت في نشر الوعي. حقيقة أن وسائل التواصل اليوم ووسائل البث أنها ساهمت في وعي كثير من الناس حتى بعض الناس بدأ يتوفى عن الأمور حتى من غير علم. رأيت قبل أيام نشروا طقوس عبادة يسمونها تقبيل المؤخرات عند بعض الطوائف هذا يعتبر قربة عبادة من العبادات ويأتي إلى ذلك الولي ويعمد إلى مؤخرته ويقبلها وهو بعدها يبرك يضرب على ظهره ويقول بارك الله فيك بارك الله فيك يعني خلاص تقبل الله منك وخلاص يعني هذا شيء عظيم عندهم أنه وصل إلى مرتبة. وذاك الآخر يعلق يقول انظروا هؤلاء الذين عرفوا قدر الأولياء والصالحين وطوابير يدخل بس وهو يحبو إلى ذلك الولي فيؤدي الطقوس هذه العبادة وينصرف. والله لو كان ذلك لو كان ذلك المقبل أبوك ما جاز لك أن تفعل ذلك أبوك ما جاز لك وليس هذا من الطاعة ولا من البر. قالوا ومتى ذاك يعني متى سيحصل هذا أن يصير الناس بهذا المستوى لأن الآن ما بقي من الأثر هو شرح لما سبق الأثر وقد سبق كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا ومتى ذاك يعني متى سيحصل هذا لأن ابن مسعود يتحدث في زمن ما قد حصل هذا الشيء إنما استنبطه من مجموع الأحاديث التي تدل على غربة الدين وأنه سيعود غريبا وانتشار الفتن وإلى غير ذلك استنبط منها هذا. قال ومتى ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم عند أن يذهب العلماء ويكثر الجهال. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وفي الضبط الآخر يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. اليوم يتصدر وسائل التواصل ناس سفهاء الأحلام جهلة وربما تجده الناس مع المشاهير هذه الأيام أصوات العلماء الربانيين ما تجد لها رواج كما تجد رواجا للسفهاء والدراويش أصحاب النكات ونحو ذلك. تجد عالم كبير في قناته تردد بعض المئات أو الآلاف إذا كبر شأنه تجد واحد منكت مهرج ظاهره يغنيك عن مخبره لا يحسن لغة ولا استدلالا ولا طرحا ولا فقها ما تجد المتابعين بالملايين. هذا يدلك الآن يقيم لك مستوى وعي المجتمع مستوى وعي المجتمع. قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم ألا لو جئت احصل العلماء في العالم الإسلامي كم عددهم الذي بلغ درجة وصف العالم كم نسبتهم بنسبة الجهال لا شيء لا صح أن نقول واحد ولا نص ولا ربع في المئة لا شيء نقول لا شيء صح ولا لا هم متفقون على هذه النسبة لا شيء لا شيء يذكر إلا قليلا
فإذن هذه أول علامة. علماء ذهبوا وبقي قليل منهم وكثر الجهال، الجهال هم الأغلبية الساحقة. قال وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، هذه العلامة الثانية. هذا واقع ولا ليس بواقع؟ هذا واقع، القراء كثر والفقهاء قليل. هذا في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة، الإمام الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعلم فقد هلك. وسيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من عمل بعشر ما يعلم فقد نجا. حديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. القراء كثر، تجد هذا قارئ وهذا قارئ، هذا قالوا عندها العشر وهذا عندها السبع وهذا عندها إجازة وهذا، وتجد بعض القراء كابتن لاعب كرة لا يشهد الصلاة في جماعة، ويتابع من نادي إلى نادي ومن مكان إلى مكان، ما عليه أي أثر للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقيمون حدوده حروفه ويضيعون حدوده، يقيم حرفه، يقرأ القرآن كما أنزل غير المغضوب عليهم، يتقعر فعلا ويقرأه كما أنزل ولكن ضيع حدوده. قراء كثير كثير. طيب وقلت فقهاؤكم، عند أن يصبح هم الناس فقط الشهادة وأن يقال مقرئ أو قارئ ولا يكون عنده شيء من العلم، إذا أتقنت القرآن حفظا وجودته ولو بقراءة واحدة، قراءة واحدة تتقنها مجودا وتحافظ على إقامته كما أراد الله وتتفقه في الدين في الأبواب الأخرى، خير لك، خير وأبرك. وإذا كان عند الإنسان سعة من الوقت مع العناية بالفقه في الدين واعتنى بجانب القراءات فهذا لا يزهد فيه، هذا لا يزهد فيه، لكن لا يكون على حساب تحصيل الفقه والعلم والعقيدة. إيش الذي ينفعك؟ أنك تعرف وجوه القراءات، تقرأ بقراءة ورش وحمزة وقالون وشعبة وأبي عمرو بن العلاء وغير ذلك من القراء السبعة أو العشرة، وأنت في أبسط مسائل العقيدة ما تحسنها. الله سبحانه وتعالى في قبرك سيسألك ماذا قرأ ورش وقالون وحمزة والكسائي، ولا يسألك عن من ربك وما دينك وما نبيك. لا أقول هذا تزهيدا، لكن إذا كانت المعادلة قراءات على حساب الفقه والعقيدة هذا خطأ. وإذا كان عند الإنسان متسع من الوقت يستطيع أن يجمع بين ذلك فهذا شرف إلى شرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولا شك أن أشد الناس مهارة من قرأ القرآن بوجوه القراءات، لا شك أنهم أول من يدخلوا تحت هذا مع العمل. لاحظ معي الماهر بالقرآن، لو عندنا الآن قارئ بقراءة واحدة ماهر فيه وقارئ عندها العشر قراءات ماهر فيها، أيهما أشد موافقة للحديث؟ الذي عنده أوجه أكثر، صاحب العشر، هذا أشد مهارة بالقرآن الكريم، فلا يزهد فيه. علم نبيل وجليل من أجل علوم الشريعة، ولكن مع الحرص على الفقه في الدين. قال وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، هذه العلامة الثالثة، هذه ظاهرة لا موجودة، الأمراء كثر والأمناء قليل. كان من قبل يوجد للمسلمين خليفة واحد، المسلمين عموما خليفة واحد، ويوجد هناك عبارة عن مندوبين لهذا الخليفة على بلاد الشام، على بلاد العراق، على مصر، على اليمن، على مكة المدينة، خليفة واحد. وبعدها جاءت التجزية وتقسمت الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية إلى دويلات، ثم لم يكتفوا بهذا حتى قسموا الدول إلى دويلات، والله أعلم بعدها إيش بيكون مصير الناس. تتقسم المديريات إلى قرى، والقرى إلى بيوت، والبيوت إلى أفخاذ، وقبائل، والقبائل إلى أفخاذ، وهكذا. كل هذا الانقسام ما جاء به الدين. الدين قالوا أن هذه أمتكم أمة واحدة. إن استطاع المسلمون أن يرجعوا إلى العهد الأول، عهد الخلافة الراشدة، ويكون للمسلمين خليفة واحد أحكم المسلمين جميعا تحت إمارة واحد، وبيت مال للمسلمين واحد، وتقام شعيرة الجهاد في سبيل الله، ما الذي الآن جعل المسلمين وصل بهم إلى هذا الحد وينظرون إلى إخوانهم؟ انظروا، الحمد لله، إذا رفع الغمة عن إخواننا في غزة، لكن بعد ماذا؟ بعدما بكيت الشجر والحجر إن صح التعبير، بعدما أدميت القلوب. السؤال البسيط الذي يطرح نفسه، لو كان في زمن الخلافة، لا أقول الخلافة الراشدة، قل العباسية، الأموية، كان المسلمون دولة واحدة، من يستطيع يتجرع على قطعة من بلاد الإسلام فيأخذها؟ هل يستطيع أحد؟ لأن القرار واحد، والرأي واحد، وجند الإسلام واحد، ما أحد يستطيع. لكن دول متناحرة، كل واحدة لها ثقافتها ولها سياستها وتحافظ على سيادتها وعلى مصالحها، فحصل تفرق. الآن لو يحصل مشاكل أو قضية على بلد مجاور، ربما رأت تلك الدولة يقول لك أنا مالي دخل، بسبب شيء من الخلافات البسيطة، ربما ينظر إلى أخيه يقتل وهو يتفرج عليه. كل هذا من أسباب تفرق المسلمين. إلا كان من قبل إذا حصل اعتداء على مسلم في أي زاوية من أرض الله سبحانه وتعالى، يبلغ ذلك خليفة المسلمين ويستصرخ، مثل ما نادوا يا معتصماه وإسلاماه، فتحرك المسلمون، حرك المعتصم بجنده وأنقذوا وأجابوا هذا الصوت. ألم من تنادي؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. طبعا المسلمين محزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جذرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تفقدون من دينكم إيش؟ الأمانة. أول شيء يفقد من الدين الأمانة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، أصبح مشهور كما تقول شيخ في القبيلة الفلانية أو رجل مميز، في بني فلان رجل أمين، لقلة الأمناء. وحتى يقال ليتهم يقولون على وجه الإعجاب مثلا، أو ماذا، أو الثناء أو التأسي، حتى يقال ما أظرفه وما أجلده. كيف صبر؟ نحن في زمان ما ينفع فيه بعض الناس يقول لك إلا أن تلف وتدور، تريد تمشي هكذا ما تستطيع. وتجد بعض أصحابنا اليمنيين ضربوا لذلك مثالا، من هؤلاء أصحاب الوسائل ضربوا مثال برجل معه مسمار صلب، والآخر مسمار هذا الذي يمشي يدور يدخل إدخالا، ذاك المسمار الصلب يضرب بالمطرقة حتى يدخل، والآخر بيده يفكه ويدخل. قال شوف، هذا الذي يمشي مستقيم يضرب دائما، الذي يمشي دغري لا بد من الضرب على رأسه، والذي يلف ويدور قال يدخل سالم. شوف، قال إذن لا يصلح في زمننا إلا الذي يلف ويدور، يستطيع يمشي يدخل ويخرج بسلام، لكن الذي يمشي مستقيم لا بد ما يضرب. مثال حقيقة، الله أعلم من هو المولعي هذا الذي أتى بالمثال هذا. فعلا كثير من الناس أصبح هذا تصوره، أن تمشي بطريق مستقيم هذا يضربه، لا تسلم لا من أب ولا من قريب ولا من أم ولا من زوجة ولا من ابن. الأب يقول لك يا ابني هذا متشدد، امشي مع الناس، ادخل واخرج مع الناس، والزوجة تقول لك إيش هذا، أنت تريد ترجعنا إلى زمن الحجرية والعصر الحجري، وهذا جارك يسخر منك. زمان غريب، غريب جدا. إذا رأوا واحد عربيد قاطع طريق سارق قالوا شاطر رجال ينفع نفسه، هذا واقع، فلا تستغرب. حتى يقال ما أظرفه وما أجلده، كيف استطاع أن يعيش؟ قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة، هذا واقع يا أخوان. الآن التمست الدنيا بعمل الآخرة، بعدما فشل الناس في وسائل الدنيا رجع الناس بعدها، كثير منهم أطلق اللحية، كثير منهم بدأ بطريق استغل المساجد لابتزاز أموال الناس، استغل الخطابة والكتابة وغير ذلك باحترافية، يعني كما يقال نصب محترف بلبس الدين بلباس الدين، تجده يسأل الناس أمواله بلباس الدين، ربما أكل أموالهم بغير حق بلباس الدين، وربما تجده يركب أعلى المراكب وأضخمها وأشدها رفاهية ويبني القصور والفلل والدور باسم الدين وباسم الدعوة وباسم كذا، باسم الدين. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، كان حالك ومظهرك ذاك البسيط أرحم بك وأبرأ لذمتك من أن تظهر بمظهر الدين وأنت تعمل للدنيا. لا تغش الناس يا أخي، خذ الدين بحقه، خذ الدين بحقه، لأن الناس تطمئن لصاحب الدين، ترتاح تطمئن. فإذا كان الإنسان من ظاهره ما شاء الله وباطنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفع. لا تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، لا تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، هذا من الغش لدين الله تبارك وتعالى. حتى أصبح كثير من الناس يقول لك والله يا أخي المطاوعة ما عرفوا للدنيا لهم، نحن والله جربنا وفشلنا، لكن المطاوعة قال والله عرفوا لها صح. تسمعون هذا؟ لا، هذا أناس شوهوا بالدين بهذه الطريقة، أنه طلبت الدنيا بعمل الآخرة حتى شوه الدين، مع أنه معروف أن الإنسان صاحب الدين أبعد الناس أن يتاجر بدينه، أن يتاجر. يا أخي بارك الله فيك، بعض السلف، الحسن البصري رحمه الله من سادات التابعين، ذهب يشتري خبز من الخباز لبيته، فلما عرفه الخباز قال مرحبا بالحسن وخفض له من السعر، قال هو للناس بكذا ولك بكذا، قال والله لا أشتري منك أبدا، دم ذلك على حساب ديني. فرفض أن يذهب إلى ذلك الخباز وترك التعامل معه. لما؟ لأنه على حساب الدين قال له من سعر الخبز. ألم يذهب يقول تعرف من معك؟ أنا القائم على مركز كذا، وأنا الداعي الفلاني، وأنا الشيخ الفلاني. وإذا استحى خلى الذي بحاشته، هذا الشيخ فلان وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، من أجل يقول خلاص لك بلاش مجان خذ اعمل، هذا متاجر باسم الدين، هذه متاجرة باسم الدين ولا تجوز. العفة مطلوبة، النزاهة مطلوبة، حفاظا على كرامة هذا الدين. والله لأن نعمل نرقع الأحذية وليس حرام، ولو كانت حرفة ممتهنة لكن حلال، أحب إلينا من أن نتاجر بديننا ولحانا وقمصان، أحب إلينا، أشرف وأبرأ لذممنا أمام الله عز وجل. ما عندك عمل؟ خذ لك حذاء وذهب رقعه واشتغل، أحسن من أن تكد بمظهرك الديني لمصلحتك الشخصية. هذا أمر كما سمعت أخبر عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، يتفقه لغير الدين، تفقه من أجل إيش؟ من أجل المال، من أجل الدنيا، من أجل الشهادات، من أجل أن يقال له الأستاذ الدكتور الفلاني. يا أخي شرفك الله أن طالب علم قلة يريد يكون أستاذ ودكتور، يريد الألف والدال، هذا من التفقه لغير دين الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذه من ضعف الهمم. حتى كثير من الناس رغب عن المساجد وذهب يجري أمام وراء الشهادات والجامعات وغير ذلك وبلبوس الدين، يا ليته أقبل عليها وقال خلاص نحن نريد الدنيا. لا، بلبس الدين هذا هو الخطر. ما قلنا لك لا يجوز، يجوز، لكن أن تلبسها لبس الدين لا، لا لا تلبسها لبس الدين، اجعلها أمر باب من أبواب الاحتراف في الأمور الدنيا المعروفة. قال وتفقها لغير دين، لغير الدين. كل هذا واقع وحاصل في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.